بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديثين فليقرأهما. ما تضمنه الحديث أن كبيرة من كبائر الذنوب أم من صغائر الذنوب؟ من كبائر، فما هي الكبيرة؟ ما هي الكبيرة؟ بلعنة أو غضب أو بالنار أو بليس منا، ما جاء في حديث على هذا المعنى فهذا إن ثبت فيه الحديث لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، أو بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، على هذا ستكون الكبائر كثيرة. ولهذا جمع ابن حجر المكي فيها هذا الكبيرة بالذات في 65 بعد 200. منشأ قول من قال من السلف إن ذلك لا بأس به، ما منشأه؟ نعم، يعني ما جاء من فهم بعضهم أن هذا يراد به المقصود الخطأ، وإنما المقصود ما كانت اليهود تنهى عنه، ويزعمون بلا دليل أنه إن كان ذلك حصل الولد خرج وكان حمل كان ولد كان هذا أحول. واستنكفت الأنصار من هذا الفعل باعتبار أن هذا لا يصح لا يصلح، واستمروا على ذلك حتى جاء الوحي من الله عز وجل: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من صمام واحد في الفرج. وليس المقصود أن شئتم في ما فهمه بعضهم فهما خاطئا. قال ابن القيم: ومن ها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، ثم إن هؤلاء الذين نقل عنهم أيضا جاءت عنهم. ابن عمر نفسه من أشد الوعيد أو من أشد ما جاء ما نقل عنه قوله: أفعل هذا مسلم مع أحد المسلمين. فهذا أثبت مما جاء عنهم الألفاظ الأخرى. قال: ومن ها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج، فاشتبه الفرج فيطأ من الدبر إلى لا في الدبر، فاشتبه على السامع من ولم يظن بينهما فرقا هذا الذي أباحه السلف والأئمة، ونزل به القرآن بإباحة ذلك خلافا لليهود، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. قال: وقد قال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها، يعني في حالة الحيض، في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه: يقول في الفرج ولا تعده إلى غيره. وقد دلت الآية على تحريم الوقت في الدبر من وجهين: أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحشر الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله: من حيث أمركم الله، فأتوا حرثكم أن شئتم. وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا، لأنه قال: أن شئتم، أي من أين شئتم، من أمام أو من خلف، أي ما دام في الفرج. وإذا كان الله حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟ يعني هل هذا موطن زرع؟ هل هذا موطن نسل؟ هذا فساد محض. والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان، يعني من تعلق بذلك صار له نهمة في تلك المفسدة اللوطية الصغرى ذريعة اللوطية الكبرى. وأيضا فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطئها في دبرها يفوت حقها. صحيح، يعني هل زوجها وليها من أجل اللوطية؟ زوجها من أجل العفاف، ومن أجل كذلك أيضا النسل الصحيح، تناسل والذرية، ومن أجل ولا يقضى ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها. لهذا لا أن تتركها ولا تصبر على هذا منه البتة. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، لم يتهيأ ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج. فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا، حتى عن شرع الله وعن حكمة الله. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيره، حتى الكفار فلاسفة وغيره، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه. والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. وأيضا يضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. وأيضا فإنه محل القذر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه، يلابس النجاسة، بينما الرحم لا، ما في نجاسة الفرج، أما هذا يستعمل النجاسة ويلابسها. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب، معصية كبيرة مرتكب لكبيرة، فما ظنك بفاعل ذلك سواء بوجهه أو صدره أو نور قلبه؟ ما ظنك؟ ويخشى الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء، يعرفها من له أدنى فراسة. وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد بين المرأة وزوجها، يوجب التباغض الشديد، لأن المودة والرحمة جعلها الله عز وجل في الأشياء الصحيحة والزواج الصحيح. أما في ارتكاب هذه المفسدة فلا يجني من وراء ذلك إلا المشاكل والضيق وعدم المودة وعدم الرحمة والتقاطع بين الفاعل والمفعول. ولا بد لا سيما وذلك معصية، والله لا يرضى بذلك. وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدها، ضد المحاسن، ويحصل كآبة وضيق النفس، كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا. وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، كما دل عليه الحديث لا ينظر الله، وهذا اللفظ لا يكون إلا في كبائر الذنوب، لا ينظر الله إلى كذا وكذا، هذا الأصل فيه، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، البطر كبيرة، الكبر كبر. فأي خير يرجوه بعد هذا، وأي شر يأمنه، وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وإعراض عنه وعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أحوج الإنسان إلى نظرة الله إليه، إلى نظر الله وإلى إصلاح حاله في الدنيا والآخرة. وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، يذهب بالحياء من الرجل والمرأة، فإذا ذهب حياء العبد ذهبت حياة قلبه، ما صارت القلب حياة بغير حياء، لا حياة صحيحة جيدة نافعة إلا بالحياء الإيماني. دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسنة، وحينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، الله ركب الطباع على الزواج الصحيح والعشرة الصحيحة والمتعة الصحيحة بين الرجل والمرأة، أما هذا فليس مما ركب الله عز وجل من طباع البشر، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليها شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس، وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيثة من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. إذا فسد قلبه وفسد طبعه تفسد جميع أحواله بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه، وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره، وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه، واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به. هذا من كلام القيم، رائع يعتبر، فإن الناس إذا عرفوا المفسدة نفروا منها ومن ملابساتها. زاد المعاد في كتاب الطب، زاد المعاد كتاب الطب منه في أضرار الدبر، يعني الدبر من الرجال أو النساء. أما درسنا الآتي فقد رأيتم أن ابن الجارود رحمه الله أتى بحديثين في النهي عن هذه الفاحشة، لا تأتوا النساء في أدبارهن، ومن باب ذلك أحاديث كثيرة، ويعني أنه بعد العقد، يعني كان مهيئا للعشرة، ثم بعد العشرة يجتنب العشرة السيئة والبطالة والمحرمة، ثم إذا حصل زواج بامرأة حامل أو فإنه لا يحل له أن يأتيها حال حملها، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر أي الخيبة، ولأنه مظنة أن يكون هذا الحمل من القديم، حتى وإن كان الحمل مبكرا لا يأتيها ولا يسقي معه زر غيره، وقد يكون أيضا من الجديد فيتعمد سقي مائه زر غيره فيقع في محظور. وأيضا هناك جانب آخر والله أعلم، أن بعض الفقهاء ربما أباح جانب ما يسمى الحمى، يعني ماذا الرأي حول الحمى، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي من ما يتعلق بما دل عليه الحديثان. فالمباشرة إنما شرعت كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه حالة الحيض من فوق الإزار من تحت يعني ماذا وهكذا وهو أيضا وبدون حيضا أيضا على ما هيأه الله عز وجل من العشرة. أما الحوم حول الحمى يعني حول الدبر فهذا يجتنب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم عبد الله بن زمعة وسعد في ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن آخذ ابن أمة زمعة فإنه ابني يعني ابن أخيه. قال عبد الله بن زمعة ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، أي أنه الولد لأبي ما دام ولد على فراشه وابن أمته فهو ولده، وإن كان ينسب إلى أخيك مثلا من غير فراش. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الله بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة، سودة بنت زمعة أخت عبد الله بن زمعة، وقد قضى بأن الولد ولده ولد أخيها وأمرها بالاحتجاب من ولد أخيها من باب سد الذريعة أو من باب ما ظنت لعله أن يكون ابن أخي سعد بن أبي وقاص. إسناد الحديث عند المصنف صحيح وهو في صحيح البخاري في عدة مواضع، ومنها في كتاب الخصومات باب وفي كتاب الخصومات، وهكذا أيضا في تفسير المشتبهات من كتاب البيوع، وهو كذلك في صحيح مسلم باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، وكلهم يبوبون عليها أو جلهم على هذا المعنى توقي الشبهات، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى بأنه ابن أخيها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أمرها بالاحتجاب منه ما ظنت أن يكون ليس ابن أخيها وإنما على ما ظهر، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. وهذا لأهمية الحجاب، فإذا كان هذا الولد الذي كان مظنه بل قد حكم به أنه ابن أخيها، عبد الله بن زمعة أخوها حكم به أنه ابن أخيها ومع ذلك أمرها بالاحتجاب منه، فالأجنبي البين الواضح احتجاب المرأة منهم باب أولى وأوضح. هو لك عبد الله بن زمعة هذا هو أخوها، هو عبد الله بن زمعة الولد الفراش، ولك يا عبد الله بن زمعة أي الحق ابن أخيها المحكوم به ابن أخيها. قال ورواه أبو داود بن ماجه وآخرون من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به، وقد روي عن عدد من الأئمة منهم مالك وغيره كلهم يروونه عن الزهري متابعة لسفيان لكن بألفاظ مقاربة لهذا، وفي بعض ألفاظه قال وللعاهر الحجر إضافة إلى العاهر الحجر. اختلفوا في هذه الكلمة، قال النووي رحمه الله قال العلماء العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنا، ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادت العرب أن تقول له الحجر وبفيه التراب الأثلب أو التراب ونحو ذلك، يريد ليس له إلا الخيبة، وقيل المراد بالحجر هنا أن يرجم بالحجارة وهو ضعيف، لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه. والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه يعني ومفاد ذلك أن ما كان على الفراش وداخل العقد ما لم ينتفي منه الأب فهو ملحق بالأب، إنما ورد في نفي الولد عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولد الفراش فمعناه، فإذن إيش الذي رجحه أنه في هذا في قوله وللعاهر الحجر، الخيبة، وليس معناه الرجم، لأنه ما كل عاهر يرجم، عاهر هو الزاني، فقد يكون ليس محصنا فما يرجم بل يجلد. ولأن عادة العرب أن يقولون فلان ما حصل من كذا إلا الحجر أو التراب أو ما إلى ذلك، يعبرون بها عن الخيبة أي ليس له شيء، ما حصل إلا تراب. الأمر الثاني قولهم لقوله الولد للفراش، معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو أمة صارت فراشا له. هذه الزوجة التي شرع له عشرتها أو أمته التي شرع له الاستمتاع بها هي فراشه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويشير بذلك أيضا إلى حكمة العشرة الصحيحة المستفادة منها أن يكون الستر لا التكشف بالمعاصي على ما دل عليه الحديث الماضية. قال صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان، إذا أتت بولد لمدة الإمكان أن يكون ممكن أن يكون منهم، لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهم التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. فإذن أيضا مفاد هذا أن العشرة التي مضت يعني في الأحاديث الماضية المحكوم بها مثلا أنه يأتي أهله في صمام واحد ومحل الزرع، أن هذا يحصل منه الولد في تقدير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا مظنة حصول الولد في مدة لا يتوقع حيلولتها، سواء كان موافقا في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكان كونه منه 6 أشهر من حين اجتماعهما. يعني لو أنه تزوج امرأة مكثت 3 أشهر ولدت هذا ولده، هذا ما هو زرعه، فأدنى الحمل 6 أشهر، بدلالة قول الله سبحانه وتعالى بدلالة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال في الآية وحمله وفصاله 30 شهرا، الحولان 24، وثلاثون شهرا قالوا على 6 أشهر أدنى الحمل عند الفقهاء 6 أشهر، فإذا أدنى الحمل مع الرضاعة حولين تصير 30 شهرا. فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، نقلوا على أنه أدنى من 6 أشهر لا ينسب إليه الولد حتى وإن كان داخل العقد. فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد ل6 أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منهم، هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة، يعني إذا عقد له على امرأة بعيدة ما أمكنه اللقاء بزوجته ومع ذلك ولدت في زمن ممكن محتمل أنه يحصل أن يكون الولد ولده، لكن كيف يحصل الاجتماع في مدة مثلا لا وجود لطيارات ولا وجود لشيء من ذلك، وهي في المشرق وهو في المغرب. وشرط إمكان الوضع بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن بأن ينكح المشي المغربي مشرقية ولم يفارق أحد منهما وطنه، يعني ما علم أنها رحلت ولا علم أنه رحل، ثم أتت بولد ل6 أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منهم، هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة، يعني كالإجماع خالف أبو حنيفة فلم يشترط الإمكان، مجرد ما تكون تحته معقد عليها، لو أتت به وهي في المشرق وهو في المغرب ولم يحصل أي إمكان للقاء هو ولده، هذا ما هو صحيح، ليس مجرد العقد مقتضي أنها فراشه، بمجرد ما لم يكن هناك احتمال للوطأ. اكتفى بمجرد العقد، قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطأ فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد، وهذا ضعيف ظاهر الفساد، هب أنه عقد عليها ثم فارق، ولا يمكن أن حصل وطأ خلاص يعني الولد يلحق به، هذا من أبعد ما يكون. ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان، وللفراش الفراش هي المعقود عليها مع إمكان الوطأ، أما المعقود عنها وهي في المشرق على مسافة مئات الكيلو أو آلاف الكيلو ولا يمكن الوطأ ولا اللقاء، هذا ما يطلق عليها فراش بمجرد العقد. والولد إن حصل ولد لا ينسب إليه بل يكون ليس ملحقا به، ليس لاحقا لأبيه. وهكذا أيضا إن عقد عليها وأمكن الوقت وعشرها ولكن ولدت لأربعة لثلاثة أشهر ولدا مستتما، من أين جاءهم؟ ما عرفنا في الأدلة أنه يحصل ولد حمل لأربعة لثلاثة أشهر، بل أدنى الحمل ستة وإلا يخرج سقطا ميتا. ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب، قال وهو حصول الإمكان عند الأب، هذا حكم الزوجة بما أنها صارت زوجة بعد الأب فحكمها في حال حصول الولد حكمها أن كونها فراشا أنه يمكن الوطأ، وأنه أيضا حصول الولد لمدة ليس فيها حيلولة. وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطأ ولا تصير فراشا بمجرد الملك، حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم، فإذا وطأها صارت فراشا، فإذا أتت بعد الوطأ بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. وتأمل كلمة لمدة الإمكان، كم مدة الإمكان عندهم؟ ستة. وقال أبو حنيفة لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه، فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه. قال لو صارت فراشا بالوطأ لصارت بعقد الملك كالزوجة. ثم رد عليه وإنما شاهدنا أنه بعد الزواج يحصل العشرة، والعشرة مظنة الولد، والولد ولا تكون فراشا بعد ذلك إلا بالزواج، الزواج الذي يحصل من ورائه وطأ. وكذلك أيضا إن حصل ولد يكون في مظنة حصول الولد ومظنة يعني أنه ليس أنه منه ستة أشهر أو إمكان العشرة، لا أن يكون هذا في شرق وهذا في غرب ولا لقاء بينهما. وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة، فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا، فدل على أنه ليس بشرط خلاف ما قاله أبو حنيفة. وفي هذا الحديث دلالة أيضا للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه في استلحاق النسب، لأن الشافعي يقول يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لموروث مورثه بشرط أن يكون حائزا للإرث أو يستلحقه كل الورثة، وبشروط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغا، وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة حين استلحقه عبد زمعة، ويتأول أصحابنا يتأول هذا يتأولون هذا تأويلين، أحدهما أن سودة بنت زمعة أخت عبد زمعة استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى تكون كل الورثة مستلحقين، والثاني أن زمعة كانت مات كافرا فلم ترثه سودة لكونها مسلمة وورثه عبد الله عبد بن زمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة أمرها به ندبا واحتياطا، لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا. قال المازري وزعم بعضهم الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية حجب منه فإنه ليس بأخ لك، وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلة مردودة يعني للاحتياط. ورأى شبها بينا بعتبة قال دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش، يعني الفراش هو الأصل، ما دام حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش أي ما دام على فراشه ولد ولم ينتفي منه مع إمكان الوضع، وولد في الزمن الذي يمكن الولادة فيه فهو ملحق بأبيه إلا إذا علم خنا، كما لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه، واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوطأ بالزنا له حكم الوطأ بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وقال مالك والشافعي وأبو ثور غيرهم لا أثر لوطأ الزاني، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، وهذا ردوه على الشافعي، فبنت الزاني هي بنته ولا يجوز له الزواج بها، هذا عند عامتهم، وعتبوا على الشافعي هذه الزلة بأن نكاح بأن بنت الزنا لا تعتبر بنتا لأنها خارج العقل، والصواب أنها بنت وأنها من مائه، وأنها سواء كانت يعني ماذا لحقت بأمها أو لكنها بنت ولا يجوز له الزواج بها عندهم جميعا. نعم. الذي يليه قال لا يسقي أحدكم ما أنذر غيره، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن أبي مرزوق التجيبي عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، وهذا يتأتى في حال الغنيمة مثلا أو السبي تكون حاملا وله أن يتمتع بها باعتبار أنها صارت سبيا أو أمه، لكن إن كانت حاملا لا يجوز له حتى تضع، ويتأتى أيضا فيما إذا تزوج امرأة قد حملت وهو يظن أنه منهم يقال له لا يجوز له أن يدخل بها، وإن عقد عليها حتى تضع لأنه لا يسقي ماءه زرع غيره، هذا وأهل العلم يقولون حتى مجرد العقد لا يعقد عليها حتى تضع ما ظنت أن يكون شاركه غيره. رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي ثقة متقن، وبكر وابن مضر بن محمد بن حكيم المصري ثقة ثبت، وجعفر بن ربيعة هو ابن شرحبيل المصري ثقة، وأبو مرزوق هو المصري أيضا ثقة، وحنش الصنعاني هو ابن عبد الله أبو رشدين ثقة، وهو عند أبي داود والبيهقي، وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل هل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطعها أو كان في السبي كما سيأتي الذي بعده حتى ترتع حتى تضع. وفي الباب عن ابن عباس وأبي الدرداء والعرباض بن سارية وأبي سعيد، حديث ابن عباس يأتي بعد هذا، ولابن القيم على هذه المسألة كلام أردنا أن نقرأه لأنه سيضاف إلى البحث أيضا. هي أخت يعني الأمة كانت هي مع عبد الله مع زمعة، هي أخت بنت زمعة على فراشه، أمة زمعة والأمة على فراشه ولدت، والذي وقع عليها في المظنة أنه أخ سعد بن أبي وقاص، فجاء يخاصم فيها سعد بن أبي وقاص يقول أخي أهد إلي أوصاني أن هذه ابنته، أي فيما حصل فيما مضى قبل الإسلام، هذه ابنته، قال له ماذا يعني لك يا عبد الله بن زمعة باعتبار أنها أمة أبيك وولدت على فراشه وليس هناك ما يحيل، عبد بن زمعة. نعم لك يا عبد بن زمعة. فقضى بها للفراش ولم يقض بها لمن زنى بها في الجاهلية، قالوا للعاهر الخيبة، أي العاهر الحجر وللعاهر الخيبة يعمل تحليلات الحديثة، ما في مانع أن تستعمل، لكن الحكم العام هو هذا الذي ينبغى أن يجرى عليه. وإذا استعمل شيء استعان بالأشياء الحديثة ما في معنى الاستعانة. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز وطئها قبل وضع حملها، أي حمل كان، سواء كان يلحق بالواقع كحمل الزوجة والمملوكة والموطوعة بشبهة، أو لا يلحق به كحمل الزانية، فلا يحل وطء حامل من غير الواطع البتة. الحامل يطعها زوجها، أما إذا مثلا إذا حملت ثم قالوا هذه المرأة يعني مزعوم أنه ما أتاها إلا هو فزوجوها عليه، هذا مظنت أنه شاركه غيره، ولا يجوز أن يسقي معه زر غيره، كما صرح به النص. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، هذا يعم الزرع الطيب والخبيث، يعني الزرع الطيب الذي هو الولد والخبيث الذي هو الزنا. ولأن صيانة ماء الواقع عن الماء الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب، ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له، يعني أنهم رأى حامل من الزنا يقولون الجمهور يقولون لا حرمة لهذا، فلهذا يجوز العقد ولا يدخل بها حتى تضع. وابن القيم يمنع ويقول لا يعقد عليها ولا يدخل بها ولا لمائه، فحمل هذا الواقع وماؤه محترم فلا يجوز له خلطه بغيره، ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب وتخليصه منه وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. والذي يقضى منه العجب تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها ووطئها عقب العقد، فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه والليلة التي تليها فراشا للزوج. ومن تأمل كمال هذه الشريعة علم أنها تأبى ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع. ومن محاسن مذاهب الإمام أحمد أن حرم نكاحها بالكلية، أي حتى العقد عليها، حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة. فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل زوج بغي، ومنازعوه يجوزون ذلك، وهو أسعد منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص والآثار والمعاني والقياس. إلى هنا جزاكم الله خيرا.